بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وتحت باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما مر معنا الآية؟ طيب، هي مذكورة كاملة عندكم؟ مذكورة كاملة. طيب، نكمل ما بقي من الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، وهي قوله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما هي موجودة عندكم؟ لا بأس، إن شاء الله نذكر شيئا من معناها، ما في بأس. الفاء هنا متعلقة بما سبق من ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد أن جاءكم هذا الرسول، بعد أن جاء هذا الرسول وهو من أنفسكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم، إن تولوا بعد ذلك، تولوا بمعنى أعرضوا، والتولي قيل هو أبلغ من الإعراض، فيكون عن عمد وقصد. تولوا عن العمل وعن القول، أعرضوا عن ذلك كله، عن قبول كلمة التوحيد وعن العمل بمقتضى كلمة التوحيد. فإذا حصل هذا التولي فقل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صالح لكل من يصلح الخطاب له في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. فقل حسبي الله. مع هذا كله، بعد أن بذل النبي عليه الصلاة والسلام جهودا كبيرة وعظيمة في مقام التوحيد والدعوة إليه، إذا حصل أو رأى التولي فليقل حسبي الله. ومعنى حسبي الله أي كافيني، كافيني ربي. والحسب هو لله وحده، الحسب لله وحده، ولهذا يقال في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وليس معناه أن هناك شريك لله عز وجل في الحسب، لا، حسبك الله وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. وقد مر تفصيل في هذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في أول كتابه زاد المعاد. حسبي الله، وهذه الكلمة تقال عند الشدائد، هذه الكلمة تقال عند الشدائد، وكذا أيضا عند تولي الناس وإعراضهم عن الدعوة وعن توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ففي مقام الدعوة أو تولي الناس عن الدعوة والتوحيد قال الله له هنا: فإن تولوا فقل حسبي الله. وعند اجتماع الناس على الداعي إلى الله عز وجل ونيلهم منه وإرادة قتله والتجمع له، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا ورد عن إبراهيم عليه السلام أنه كانت كلمته حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فهذه الكلمة ينبغي أن يتأملها المسلم الموحد، ففيها نفع كبير للقلب: كافيني الله، الله يكفيني. ومن أسباب الكفاية من الله عز وجل التوكل عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله: عليه توكلت، هذا فيه بيان سبب الكفاية. سبب الكفاية هنا: عليه توكلت، الله يكفيك ويتولى أمرك. لكن بمثل هذه الأسباب التي نبه الله نبيه عليها، وهي التوكل على الله عز وجل، وهنا قدم ما حقه التأخير: توكلت عليه، قال: علي توكلت، لإفادة الحصر، أي لا أتوكل إلا عليك، لا أتوكل إلا عليك. والتوكل قد علمنا معناه فيما سبق. وقوله بعد ذكر كلمة التوحيد: لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم. في هذه الجملة فيها استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، لكون المخلوقات التي خلقها عظيمة، فأعظمها العرش، ولذا وصفه الله عز وجل بالعظم. والعرش ليس كما يدعيه المتأولة بأنه العلم، فهذا ليس بصحيح، وليس كما يدعيه بعضهم فيقول هو الكرسي، فهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل ذكر كلا على حدة وله معنى يفهمه الفصحاء والبلغاء من دون تكلف لتأويل يصرف اللفظ عن ظاهره. والعرش ذكرنا أنه أعظم المخلوقات، وقد دل على عظمه آيات وأحاديث، فمن الآيات ما ذكر هاهنا، ومن الأحاديث ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهذه الكلمة تدل على عظمه وزينة عرشه، أي أن وزنه عظيم. ولم يذكر هنا في الوزن سوى العرش، يدل على أنه أعظمها. ومن استشعر عظمة الله عز وجل فإنه يهون عليه ما يصيبه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث نأخذ أولا توثيقه. الحديث كما ذكر المصنف هنا أخرجه أبو داود، ويضاف إلى ذلك غيره كالإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد حسن، بإسناد حسن، وذلك من خلال النظر إلى رواته نجد أن السند على شرط مسلم، على شرط مسلم، وهناك راو وصف بخفة الضبط والحفظ وهو عبد الله ابن نافع الصائغ، موصوف بخفة الضبط. قال ابن معين هو ثقة، وقال البخاري رحمه الله في حفظه شيء، وأتى بما يجمع حاله الحافظ ابن حجر فقال: ثقة صحيح الكتاب لكن في حفظه لين. وعلى هذا حسن الحديث، قيل إن الإسناد إيش؟ حسن، فلم يكن من درجة هذا الراوي، لم يكن من الثقات الذين يضبطون ويحفظون، عرفوا بقوة الحفظ ودقة في الضبط. وهنا حين قال المصنف ورواته ثقات، أي من حيث الإجمال والعموم، رواته ثقات، فلو كانوا في درجة الثقات الضابطين الحافظين كان الحديث الإسناد كان الإسناد صحيحا، لكن لما وجد هذا الراوي وفي حفظه شيء قيل هو إسناد حسن. وهذا الحديث بطرقه وشواهده صحيح، هذا الحديث بطرقه وشواهده صحيح كما هو معلوم ومقرر لدى أهل العلم. وهذا الحديث له مناسبة بالباب، مناسبته للباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أشياء فعلها يكون موصلا إلى الشرك بالله، نهى عن أشياء فعلها يكون موصلا إلى الشرك بالله. وهذا دليل في نهيه عن ذلك على أنه قد حمى جناب التوحيد وسد كل طريق موصل إلى الشرك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ينهى عن هذا وذاك لأنهما ذريعتان إلى الشرك بالله عز وجل. وفي هذا الحديث ثلاث جمل، في هذا الحديث ثلاث جمل أو ثلاث فقرات، كل فقرة تدل على علم مفيد. الفقرة الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. في هذه الجملة معنيان، لهذه الجملة معنيان، بكل معنى ذكره بعض أهل العلم، والمعنيان ثابتان صحيحان. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المعنى الأول: لا تدفنوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تدفنوا فيها. وهذا ظاهر من حيث اللفظ، لا تجعلوا بيوتكم قبورا لكم تدفنوا فيها، وهذا معنى صحيح. هل يجوز للشخص أن يدفن في بيته؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل الذي يجب هو أن يدفن في مقابر المسلمين لعدة أمور. أولا، لأن هذه هي الطريقة التي سلكها المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا، يجعلون هناك مقبرة للمسلمين يدفن فيها كل مسلم. الأمر الثاني: أنه إذا دفن في بيته كان ذلك ذريعة إلى الشرك بالله، ليس في ذلك الجيل، قد يكون ذلك الجيل واعيا لكن بعد حين، وما كان ذريعة للشرك وسيلة إليه الآن وبعد الآن فإن هذا يدل على حرمته، على أنه حرام لا يجوز. ومن الأسباب أيضا لعدم مشروعية دفن الرجل في بيته حرمانه من دعوات المسلمين، أنه سيحرم من دعوات المسلمين، فالمسلمون أمروا بزيارة المقابر، بزيارة المقابر، وهذا الشخص يكون محروما من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن الأسباب أيضا أن في دفنه في بيته حرج، حرج على ورثته وأهل بيته، فلربما حصلت لهم الوحشة والضيق والهم بسبب ذلك، وتجدد الأحزان وغيرها، ولربما حدثت النية النياحة من نساء أهله، ولربما حصل العكس، العبث واللعب والصخب وبعض الأشياء المحرمة، فلا تكون الحكمة من النظر إلى القبور وزيارتها موجودة فيه، لأن الحكمة من ذلك تذكر الآخرة. هذه الأسباب ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. إذن هذا المعنى الأول، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نعم لا تجعلوها قبورا لكم تدفنوا فيها. لماذا هذا لا يجوز؟ لأنه ذريعة إلى الشرك، لأنه هناك أمور وأسباب ذكرناها. لكن يشكل هنا حديث ما من نبي إلا دفن حيث قبر، هذا مما يشكل، ما من نبي إلا دفن حيث قبر. والجواب عن هذا أن هذا الخطاب أولا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم، خطاب للمسلمين وليس للأنبياء، الخطاب للمسلمين وليس للأنبياء. الأمر الثاني أن هذا عام يخصص بحديث ما من نبي إلا قبض حيث إلا دفن حيث قبر. ولا شك أن للأنبياء خصائص تختلف عن بقية الناس، وهذه الخصائص ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، ومنها أنه يقبر حيث مات، يقبر حيث مات. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقابر، بحيث لا تصلون فيها ولا تقرؤون فيها. لا تجعلوها قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور، مثل المقابر، لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها. ومعلوم أن المقابر، أن المقبرة لا يصلى فيها، حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهي ليست موضعا للصلاة، وكذا أيضا للقراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في هذا الحديث إشارة إلى أن القراءة لابد منها هذا الحديث فيه إشارة إلى أن القراءة لا بد منها في البيت، وكذا أيضا الصلاة. وكذا الصلاة. إذن لا تجعلوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور، لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها. وما حكم الصلاة في البيوت، صلاة النوافل؟ معلوم أن صلاة الفرائض، الصلاة المفروضة، لا تجوز إلا مع الجماعة، لكن هنا الحكم عن الصلاة التي هي نافلة وتطوع. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث أنه لا بد من الصلاة في البيوت، صلاة النوافل. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة النوافل الأفضل فيها أن تصلى في البيت، أو أن يجعل منها نصيب في البيت، حتى لا تكون مهجورة كالمقابر من حيث الصلاة ومن حيث القراءة. نكتفي بهذا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ذكرنا معنى الفقرة الأولى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأنها تحتمل معنيين. الفقرة الثانية: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، على وجه معتاد، إما أن يعود في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع. ويقول ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، فهو مأخوذ من المعاودة والاعتياد. وهذا الحديث معناه النهي عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه مخصوص وعلى اجتماع معهود، مثل العيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص. وإذا منع هذا ونهي عنه في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل قبر على وجه الأرض، فغيره أولى بالنهي، غيره أولى بالنهي كائنا من كان. فلا يجوز الزيارة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه مخصوص واجتماع معهود، ولا يدخل في هذا كما ذكر أهل العلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون هذا التخصيص. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدون تخصيص وبدون شد الرحال إليه وبدون غلو فيه وبدون قصد للعبادة عند قبره، وهذه مسائل مر ذكرها معنا. فلو أن شخصا زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جعل زيارته لقبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة عصر، في كل صلاة عصر أو بعد كل صلاة عصر، يقال هذا لا يجوز، لا يجوز هذا التخصيص وهذا الاعتياد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. ولأن هذا من الجهل، حيث إن السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغه حيث كان، فما الحاجة لهذا التردد على القبر؟ ولأن هذا الفعل ذريعة لأن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثنا يعبد، وذلك خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهنا شبهة أتى بها بعضهم من خلال هذه الجملة: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال هذا أمر بملازمة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعكوف عنده واعتياد قصده ونهي أن يجعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد، لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول من العام إلى العام، ولكن اقصدوه كل ساعة وكل وقت. انظر كيف فهم هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال يعني معناه أنه ما هي مرة مثل العيد، ولكن كل مرة كل ساعة كل وقت. وهنا أجاب أهل العلم عن هذه الشبهة بعدة أجوبة، ممن ذكر عنه الرد على هذه شبهة الحافظ ابن القيم رحمه الله، إذ قال: وهذا حين سرد هذا الكلام قال: وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التلبيس والتدليس، وذلك لا يجوز. ومما ذكر من الردود، قال: لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله هؤلاء لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولما لعن الذين يتخذون القبور مساجد. ومن الردود أيضا أن هذا الفهم لم يفهمه أحد ممن عايشوا التنزيل وأدركوا زمان الوحي وفهمه هؤلاء، فلم يفهم الصحابة الذين كانوا أسرع الناس إلى الخير وأفهم الناس لقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفهموا هذا الفهم. لا الصحابة ولا أهل بيته. ومن هذه الردود أيضا أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح الناس بيانا، أفصح الناس بيانا، يبين الشيء بكلام ليس فيه لبس، بكلام واضح جلي. فلو أراد أن يكثروا له الزيارة لقبره لقال بصريح العبارة: أكثروا زيارة قبري، أكثروا زيارة قبري، من دون أن يؤتى بكلام يحتمل، يكون ذلك الكلام محتملا. وعلى كل فهذه شبهة عاطلة ومن الدليل خالية. الفقرة الثالثة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. من مسائل هذه الفقرة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة بدلالة القرآن والسنة، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأمر يقتضي الوجوب. ومن الأحاديث وهي كثيرة هذا الحديث: وصلوا علي، في الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مسائل هذه الفقرة معنى الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناها على أرجح الأقوال ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. والمراد بصلاة الناس عليه طلب الثناء عليه من الله في الملأ الأعلى. فإذا قال قائل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، معنى ذلك أنه يطلب من الله عز وجل الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمقام الكريم له. ومن مسائل هذه الفقرة: هل هناك مزية، هل هناك مزية لمن سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى عند قبره؟ الجواب لا، لأن السلام يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان المرء، والصلاة كذلك. وقد قال الحسن بن الحسن رحمه الله: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. السلام الذي يكون قريبا من قبر النبي عليه الصلاة والسلام مثله أيضا السلام الذي يكون بعيدا عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع ذلك، لا يسمع ذلك، ولكن يبلغ عنه، يبلغ عنه أو يبلغ به أنه قد سلم عليه وصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مرت معنا مسألة سماع الأموات، هل يسمعون أم لا؟ ذكرنا أن الراجح من القولين هو عدم السماع إلا في مواضع معينة وردت فيها النصوص. أما حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، فهذا الحديث أخرجه البيهقي وهو حديث موضوع، وهو حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وممن في هذا السند في هذا الحديث محمد ابن مروان المعروف بالسدي الصغير، قال عنه النسائي متروك الحديث. ومن مسائل هذه الفقرة: هل يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من بلغ به أنه سلم عليه وصلى، أو أنه سلم عليه؟ الجواب نعم، لما ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يرد النبي عليه الصلاة والسلام على من سلم السلام، وعلى من صلى عليه أيضا. وكيفية الرد الله أعلم بها، كيفية الرد الله أعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يرد ولم يخبرنا كيف يرد، من حيث العدد، من حيث الصفة، لوجود كثيرين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مسائل هذه الفقرة: من هم الذين يبلغون النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام من أمته؟ الذين يبلغون هم الملائكة، وذلك لما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. هذا يدل على أن المبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل هم الملائكة. قال المصنف: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث الذي ذكره قال بإسناد حسن هو كذلك، نعم كما أسلفنا، ورواته ثقات. الثقة هو العدل الضابط، هذا إذا أطلقت كلمة ثقة، ولكن قد تطلق على غير العدل الضابط، قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، وقد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، أي أنه ثقة في الأحاديث التي سمعها منه ذلك الموثق. نكتفي بهذا لدرس التوحيد.